قدم الدرر البهية لصاحبه الإمام الشوكاني عليه رحمة الله. وسبق أن تكلمنا في هذا الكتاب الأول في كتاب الصيام عن أهم فصل فيه وهو المتعلق بأحكام الصيام، وذكرنا أن هذا الفصل وهو أحكام الصيام قسمه المؤلف إلى ثلاثة فصول. الفصل الأول تكلم فيه حول وجوب الصوم، والثاني حول مبطلات الصيام أو الصوم، والفصل الثالث في قضاء الصوم. وسبق الحديث عن في الباب الأول عن فصله الأول وهو فيما يتعلق بوجوب صوم رمضان على هذه الأمة أي على كل مكلف. وقد ذكر المؤلف في هذه المسألة أي في وجوب صوم رمضان هذه العبارة التالية أو هذه العبارات التالية، قال رحمه الله تعالى: يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أو إكمال عدة شعبان، ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها أي قبل إكمال العدة، وإذا رآه أهل بلد لزم سائر بلاد الموافقة، وعلى الصائم النية قبل الفجر. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في الفصل الأول. قال يجب صيام رمضان، هذه المسألة سبق الكلام عليها وأنه قد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن صيام شهر رمضان واجب، وأنه من أنكر وجوبه وقال وزعم لأن الله عز وجل لم يفرضه على هذه الأمة أو أن مثل هذا الواجب مما يستهان به ولا يلتفت إليه فقد كفر، ومن كفر كان خارجا عن هذه الملة. ولكن من اللي عنده سيارة 405 لم ينكر وجوبه ولكن تعمد الإفطار فيه منتهك الحرمة رمضان، فهذا أيضا على خطر عظيم، وهو كما قال شيخ الإسلام الحافظ الذهبي رحمه الله: تقرر عند المؤمنين أنه من أفطر في رمضان بلا عذر من مرض أو سفر ونحو ذلك فهذا شر من الزاني وشر من مدمني الخمر، وأن عمله هذا يعتبر من شر المعاصي ما لم يتب الله عز وجل. قال: بل يظنون فيه الانحلال والزندقة، بل قال أكثر من ذلك: بل يشكون في إسلامه. وهذا حال ظاهر، فقد عرفنا أن أهل المعاصي وأهل الكبائر المشتهين بهذه الذنوب أنهم كانوا إذا أتى عليهم رمضان أمسكوا وتركوا هذه الرذائل وهذه الذنوب تعظيما لهذا الشهر واحتراما للمسلمين الذين يمسكون عن هذه المفطرات. وقد عرف الناس من قديم أن المنتهك لحرمة رمضان رجل مخذول لا يلتفت إليه، بل كان الأولاد والأطفال الصغار يقذفونه بالحجارة ويهزؤون به لأنه ليس له حرمة وليس عنده مكانة عند المسلمين ولا عند الله عز وجل. لكن من أفطر بعذر من نحو مرض أو سفر أو أفطر لخطأ فهذا طبعا له حكم خاص ويأتي الكلام عليه في أثناء الحديث. الحاصل والمعروف عندنا أن صيام شهر رمضان واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على المسلمين، ولكن هذا الوجوب هو وجوب مخصوص بمعنى أنه لا يجب على كل إنسان، فالمريض لا يجب عليه صيام رمضان، والمسافر حتى وإن صام أجزأه صومه ولكن لا يجب عليه، والحائض والنفساء لا يجب عليها إجماعا، ولو صامت بطل صومها، فسد صومها ولزمها القضاء. وكذلك المجنون، وكذلك الكافر، وكذلك الصبي، وكذلك الشيخ الكبير، والمرأة العجوز الذين لا يطيقان الصيام، هؤلاء أيضا لا يجب عليهم الصوم كما هو معلوم. وتكلم عليه المؤلف بعد ذلك، قال المؤلف يجب صيام رمضان. وقد ذكرنا في الحصة الماضية أن صيام شهر رمضان يجب بأحد أمور ثلاث: الأول برؤية الهلال، وسيأتي الكلام عليه الآن. الثاني بالمشاهدة والإخبار عنها، لأنه لا يلزم من وجوب الصوم على المسلم أن يرى الهلال بنفسه، فقد يرى الهلال شخص واحد، ثم بعد ذلك تصوم الأمة بشهادته وبرؤيته، فيتم الإخبار أو إخبار الناس عن هذه المشاهدة وعن هذه الرؤية. والأمر الثالث الذي به يجب الصوم هو إكمال عدة شعبان، وهذا عندما يكون عذر، لما يكون غيم في السماء يحول دون رؤية الهلال، فهنا لما تكون الرؤية مستحيلة أو شبه مستحيلة يكمل الناس تمام شهر، وتمام شهر القمري 30 يوما، أو واحدة ما في 31، الشهر إما 30 وإما 29. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، وهذا يأتي الكلام عليه بعد قليل. فسره بعض أهل العلم قال: لا ينقصان، أي لا ينقصان من حيث الأجر والثواب، بمعنى من صام 30 يوما لا يقال أن أجره زائد مثلا على من على صيام الشهر الذي فيه 29. فلو مثلا صمنا هذه السنة 29 يوما وفي السنة المقبلة صمنا 30 يوما، لا نقول بأن الشهر الذي صمنا فيه 30 يوما هو أكمل وأفضل من حيث الأجر من الثواب، لا ينقصان في الأجر والثواب، لأن 29 يوما هو شهر، ولأن 30 يوما هو شهر، فهما لا ينقصان بهذا الاعتبار وبهذا المفهوم. وقيل غير ذلك، وسيأتي الكلام حول هذه المسألة. قال المؤلف مبينا بأن صيام شهر رمضان إنما يجب بأحد هذه الأمور: الأمر الأول قال لرؤية هلاله من عدل. الرؤية معروفة هي المشاهدة، إما أن تكون بالعين، وإما أن تكون بواسطة المناظير أو الآلات التي تكبر المرئيات، وهي موجودة الآن مراصد ينظر إليها أو ينظر بها إلى الهلال. والهلال كما قلنا هو الذي يكون أو يطلق الهلال على بداية الشهر، إذا كان من اليوم الأول إلى الثالث، ففي اليوم الأول يسمى هلال، والثاني يسمى هلال، والثالث يسمى هلال، وبعدها يسمى قمر. وإذا كان كاملا في نصفه الثالث عشر والرابع عشر يقال بطل، لأنه كامل. والنبي صلى الله عليه وسلم استحب الصيام هذه الأيام، وهي أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. والهلال قال المؤلف إذا رؤي من عدل. العدل رجل مسلم بالغ غير متهم بالفسق ولا بالكذب، ولا يعرف عنه كثرة الفجور بحيث يتهم في شهادته. فإذا كان معروف بين الناس في الأمانة وأنه لا يكذب فيعمل بشهادته، لأن الذي ترفض شهادته هو الفاسق. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم المخالفة هنا أنه إذا جاء الأمين الذي لا يعرف عند الناس بالكذب وغير متهم في دينه ولا خلقه، هذا لا يقال له: لا نأخذ كلامك ولا نعمل بخبرك إلا إذا تبين. المطلوب هنا أنه يتبين من الفاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وهذا العدل الذي يخل بشهادته لا يشترط أن يكون رجلا، لو شهدت المرأة جزت هذه الشهادة، لأنه كما قال الإمام النووي رحمه الله: لأنه خبر ديني لا تهمد فيه، وأنه أحوط العباد. فنشاهد الإمرأة في ذلك جاز لأنه من باب الرواية. ولهذا قال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو مذهب الشافعي وأحمد. بل قال الإمام النووي وهو الأصح. لماذا ذكرنا هذه المسألة؟ لأن بعض أهل العلم يقول بأنه لا تجوز شهادة الواحد العدل، وإنما ينبغي أن ينضم إليه آخر، فلا يصام إلا ولا يفطر إلا بشهادة عدلين. وهذا اختلف العلماء حول هذه المسألة، هل يكتب بشهادة واحد أم لابد من شهادتين، من شهادة رجلين عدلين؟ وكلا الفريقين استند إلى أدلة وهي صحيحة، لكن بعد ذلك نذكر الراجع في هذه المسألة. لماذا المؤلف قال هنا: ويجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل؟ المؤلف اشترط، قال شهادة واحد تكفي ولا يشترط أن تضم إليها شهادة أخرى. ما الدليل؟ الدليل الذي استند إليه المؤلف هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام شهر رمضان أو شهرا من شهور رمضان أمر الناس بصيامه لما أخبره برؤية الهلال رجل واحد وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والدارمي والحاكم وابن حبان وكلاهما صححاه، وهذا الحديث صححه أيضا ابن حزم وأقره الحافظ ابن حجر في التلخيص. قال عبد الله بن عمر: تراءى الناس الهلال، أي كل واحد يخبر برؤيته يقول أنا رأيت. قال: تراءى الناس الهلال. قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته. أخبر عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى الهلال. قال: فصام وأمر الناس بصيامه. فيه دليل على أنه يعتبر بشهادة الواحد، وهذا الواحد عرف في هذا الحديث لأنه عبد الله بن عمر، وحتى لو لم يعرف فلا إشكال لأن الصحابة كلهم عدول لا يكذبون، غير متهم بالكذب، أملاء في النقل وفي الرواية. فصام النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة عبد الله بن عمر، هذا دليل على أن شهادة الواحد معتبرة. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يقصد هلال رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوم غدا. هذا الحديث وإن اختلف في تصحيحه فصححه جماعة من المحدثين الحفاظ، وضعفه جماعة منهم الترمذي والنسائي، وأعلوه بالإرسال بأنه حديث مرسل. ولكن بعض أهل العلم قواه من خلال بعض المتابعات والشواهد، لا سيما في الحديث الذي قبله. ففي هذا الحديث حتى وإن أعل بالإرسال لكن يتقوى بما قبله، من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر شهادة الواحد، هنا اعتبر شهادة الأعرابي وهو صحابي لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، والصحابة كلهم عدول. فهذا به دليل على أن شهادة الواحد معتبرة في رؤية الهلال وأن يصوم الناس بصومه. وممن ذهب من العلماء إلى اعتبار شهادة الواحد في صيام شهر رمضان كثير من أهل العلم، منهم ابن المبارك عبد الله بن المبارك من أتباع التابعين الكبار، وكان بعض أهل العلم يقول فيه: نظرنا إلى عبد الله بن مبارك ونظرنا إلى الصحابة فما رأيناهم يفضلون عليه إلا بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن طبعا لن يصل فضله لأنهم صحابة، ولأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم أول من آمن به، وأنهم جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته، وماتوا وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيكفيهم أنهم في هذه الفضيلة وفي هذا السبق لن يلحقهم أحد من بعده، لا من التابعين ولا من أتباع التابعين ولا من العلماء الكبار. فلا يمكن أن يقال أن أحد من العلماء أفضل من الصحابة رضوان الله عليهم. وقد شهد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولكن هذا لا يعني أن الفضائل هي حجر على الصحابة، فلقد زحمهم بذلك كثير من الأخيار والصالحين والعباد والزهاد والعلماء، وكان من أمثالهم عبد الله بن المبارك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن البصري وعلقمة وغير ذلك من العلماء والعباد والصالحين الذين نعجز عن تعداد أسمائهم لكثرتهم. فقلنا ذهب إذن إلى العمل بشهادة أو بقبول خبر الواحد في الرؤية والشهادة كثير من العلماء، منهم ابن المبارك ومنهم أحمد بن حنبل جنبيذ السنة والإمام الشافعي بأحد قوليه والإمام أبو حنيفة، فهؤلاء جماعة كبيرة كثيرة جدا ممن يقوم بقبول شهادة الوحي. قال الإمام النووي بعد أن ذكر ممن ذهب من العلماء إلى هذا القول، قال هذا وهو الأصح، قال هذا القول هو الأصح استنادا إلى هذا الحديث، لا سيما حديث ابن عمر. الحديث الثاني حديث ابن عباس يمكن أن يكون فيه مقال لأن بعض أهل العلم ضعف، لكن الحديث الأول حديث صحيح لا مرية فيه، وصحه ابن حزم وأقره الحافظ في التلخيص، فكان حجة في المسألة أن الاعتبار بشهادة الواحد هو قول المحققين من العلماء، بل قال الإمام النووي هو الأصح. لكن غير هؤلاء العلماء قال لا تعتبر شهادة الواحد، وممن ذهب إلى هذا القول الإمام مالك رحمه الله والليث بن سعد أيضا من كبار الفقهاء، كان الشافعي رحمه الله يقول الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه لأنه لم يخلف تلاميذا دون علمه، خلاف لمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، فهؤلاء كان عندهم تلاميذا حريصين على تدوين علومهم ونشرها وحفظ أقوال شيوخهم وإيصالها إلى من جاء بعدهم ودون أصولهم، ولهذا كثر علمهم واشتهروا بين الناس. وهذه مسألة أريد أن أنبه الناس إليها وأفتح في ذلك قوسين، وهو أن البعض يعتبر بأن الفقه فقه الكتاب والسنة أو فقه بصفة عامة هو حكر على هؤلاء الأئمة الأربعة، وأنه لا يجوز مثلا الخروج عن أقوال هؤلاء، ومن جاء بقول يخالف قولا ممن ذهب إليه أحد هؤلاء الأئمة أو قولا يخالف متفق على هؤلاء الأئمة الأربعة فإن قوله مردود ابتداء، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هناك من العلماء من كان في طبقتهم وكان في مستواه وربما أكثر منهم، ولكن لم يتسن له أن يكون له تلامذة وأن يدون مذهبا وأن يجمع أقوالا في مسائل مختلفة ومتنوعة. فكان مثلا الإمام أبو ثور أحد الأئمة الكبار، ولو كان له مثلا من التلامذة وكان له من الوقت إلى أن يؤسس مذهبا لكان له مذهب في ذلك. الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله إمام مجتهد، قيل لو جمعت أقواله ودونت فإنه يكون مذهب خاص يرجع إليه كثير من العلماء. وحتى المذهب الظاهر داود أيضا أسس مذهبا، ولكن كان كما قيل لكثرة تشدده أو عمله بظاهر الحديث جعل الناس ينفرون عن مذهبه ولا يتقيدون به مما جعل أكثر الناس يسمعون فيه، فلم تكتب له الشهرة كما كتبت لهؤلاء الأئمة الأربعة. ولكن مع هذا لا يعني أننا ندعو إلى تزهيد الناس في فقههم وفي علمهم، بل هؤلاء من أكابر علماء هذه الأمة المرجوع إليهم في العلم وفي الفتوى، ولا شك أن الكثير من أقوالهم يوافق الكتاب والسنة، وما عرف عنهم أن أقوالهم خالفت شيء من الكتاب والسنة فليس عن عمد وإنما عن اجتهاد، وهم أيضا وضعوا كثير من القواعد بيّنوا فيها أن المرجع أو الفاتح عند الاختلاف هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يكفيكم ما قاله الإمام مالك رحمه الله في كلمته الذهبية، قال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دليل على أنه إذا رأيتم من أقوالي ما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأخذوا به. وكان الشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولهذا ألف السبكي رسالة في ذلك سماها قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان يقول أعرض قولي على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت ما يخالف ذلك فاضربوا بقولي الحائض. وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول إن نحن رجال نقول اليوم القول ونرجع عنه في الغد. وكان الإمام أحمد يقول لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا تقلد الشافعي ولا تقلد، وخذ من حيث أخذ. ولكن هو يقصد بهذا أن يفتح هذا الباب للعلماء المجتهدين، وليس لكل من قرأ حرفا أو قرأ كتابا يأخذ ما يشاء ويدع من يشاء، لأن لهذا العلم أصول ولهذا العلم قواعد ولهذا العلم منهج. ولن يصل الإنسان إلى الاجتهاد ولن يصل إلى الفقه إلى فقه هذه النصوص إلا إذا كان له زاد، وأي زاد يأخذ من العلماء وحتى يشهد له بذلك وحتى يزكى من طرف العلماء، فعند ذلك يمكن أن يعرف هذه الأقوال وأن يأخذ منها ما يشاء ويترك منها ما يشاء تبعا للاجتهاد. فهذا أمر أود أن أنبه إليه. ونحن إذا نتكلم عن أقوال هؤلاء العلماء إنما نتكلم وفق ما قاله غيرهم ممن هو في درجتهم وفي مستواهم، وحشنا أن نعترض على أحد منهم أو نضرب قوله أو ننقص من قيمته، حشنا فإننا لهؤلاء الأئمة محترمون موجلون موقرون، وإنا لندعو الله سبحانه وتعالى لهم أن يجعل كل ما وصلوا إليه من اجتهاد في ميزان حسناتهم يوم القيامة. ويكفي أننا نترحم عليهم ونترضى عليهم كلما جاء ذكرهم في درس أو في خطبة أو في مجلس ذكر. قلت إذن ممن ذهب من العلماء إلى عدم اعتبار شهادة الواحد فريق من العلماء، منهم إمام مالك ومنهم الليث ومنهم الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام ومنهم الإمام سفيان الثوري، وهؤلاء أئمة جائلة قالوا إلى أنه لا إلا أنه يعتبر إثنان في الشهادة ولا يؤخذ بشهادة الله. دليلهم استدلوا بما صح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، وهو ليلة 30، ولم يرى الناس الهلال بسبب غيم أو سحاب أو غبار، فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وأنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، يقصد بالنسيكة هو الأضحية التي تكون في اليوم العاشر من ذي الحجة، وهذه أيضا لابد أن يحسب لها الإنسان، لأنه إذا عرف اليوم الذي استهل به إلى ذي الحجة فليعلم أنه بعد ذلك بعشرة أيام يأتي وقت الأضحية ووقت النسيكة. قال فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، هذا محل الشاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، يعني صوموا لرؤية رمضان وافطروا لرؤية هلال شوال. هذا الحديث أيضا من الأحاديث الصحيحة رواه أحمد والنسائي والدارقطني وصححه محدث العصر في كتابه الإرواء. فهذا الحديث فيه دليل على أنه يعتبر بشهادة العدلين ولا يعتبر بشهادة واحد. وأيضا جاء في حديث آخر عن الحارث بن حاطب قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤيا، أن ننسك للرؤيا فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. هل أيضا فيه دليل على أن المعتبر هو شهادة العدلين؟ كيف يوفق بين الحديث الأول والثاني؟ قال بعض أهل العلم غاية ما في هذا الحديثين اللذين ذكرناهما آنفا الآن، وهما الحديثان اللذان استدل به هؤلاء الأئمة الذين ذكرناهم وهم مالك والليث والأوزاعي وسفيان الثوري، غاية ما في هذا الحديثين أن مفهوم الشرط يدل على عدم قبول الخبر الوحي. مفهوم الشرط قال إن شاهدا شاهدا عدل، يعني هذا مفهوم الشرط هنا يدل على عدم قبول الخبر الواحد، لأنه طلب بأن الناس لا تصوم ولا تفطر إلا بشهادة شاهدين أو بشهادة عدلين. فمفهوم الشرط ما يدل عليه هذان الحديثان على عدم اعتبار وقبول الخبر الوحي. لكن نقول أدلة قبول خبر الواحد كثيرة ومستفيضة، وهي مرجحة على هذا المفهوم، مرجحة على هذا المفهوم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بخبر الواحد. الدليل ما قدمناه، وأنه أخذ بشهادة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ثم إن هناك كثير من الأدلة التي استند إليها العلماء في أن خبر الواحد يعمل به إذا كان من ثقة، إذا كان من عدل. وإلا لو لم نأخذ من الأحاديث ومن الآثار إلا ما عرف الاشتهار إذا كان مشهورا أو متواترا، فإن أكثر نصوص الشريعة تذهب هدرا. ولهذا نجد علماء الملة قد وقفوا في وجه أولئك الذين يطعنون مثلا في خبر الأحد، ويقول بأن الخبر إذا جاء من صحابي واحد حتى لو صح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نأخذ به مثلا في مجال الإحكام فقط ونرده في مجال الاعتقاد. وهذا القول مردود، لأنه ما دام أن ذلك الصحابي هو عدل وأنه لا يخبر بكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسواء روى ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد أو اثنان أو ثلاثة فهو له نفس الحكم. وقد تكلم العلماء حول هذه المسألة وبسطوا القول فيها وردوا جميع الأدلة التي هي في الحقيقة من قبيل الوهم، ذكروها في رفضهم لحديث أو لأخبار الأحد. فنقول أن القول المعتمد عند العلماء أن القول الواحد إذا كان من عدل وثقة فإنه مقبول. نعم قد يكون الحديث المتواتر الذي يترويه جماعة كبيرة يؤمن تواطؤهم عن الكذب، لا شك أنه من حيث الصحة أقوى، ولكن ذلك لا يعني رفض خبر الأحد إن كان صحيحا موثوقا. ولو رأينا في السنة لنجد أن أعظم وأكثر الأحاديث إنما هي أخبار أحد، فلو قلنا لا نأخذ بأخبار الأحد لهدمنا جانبا كبيرا مهما من هذه الشريعة. ولحفظ الله عز وجل شاء أن يحفظ هذا الدين بخبر الجماعة وبخبر الواحد وبخبر الاثنين. وهناك ربما دليل يظنه البعض أنه دليل فيما قال بأن شهادة عبد الله بن عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم وهي شهادة واحد لا يمكن الاعتماد عليها، من حيث يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ بشهادة عبد الله بن عمر إلا بعد ما سمع به بشهادة آخر جاء قبله أو آخرين، قالوا هذا احتمال. وهذا الاحتمال أيضا مردود، لأن مثل هذا الاحتمال لا يكون قادحا في الاستدلال، لأنه لو اعتبرنا ذلك وأدخلنا هذا الاحتمال لا أمكن أن نعترض على جميع أدلة الشرع. نقول نحن لا نأخذ بهذا الاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ورجل وقال له كذا، فهذا لا يرد أصلا. ولهذا رجحنا، ولهذا نقوم بترجيح خبر الواحد أنه يكتفى به. نعم لو كان اثنان أو ثلاث أو هذه زيادة في الشهادة، لكن لا يشترط أن نقول أنه شرط لا بد من وجود شاهدا، فشهادة الواحد كافية في ذلك. إذن هذه مسألة أولى. ثم قال المؤلف رحمه الله مبينا بأن صيام شهر رمضان يجب بأمر آخر، قال أو إكمال عدة شعبان. إكمال عدة شعبان، الدليل على ذلك حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فإن غم عليكم بمعنى لم تروا الهلال فأكملوا 30. وهذا الحديث روي بغير هذا اللفظ. ما يفيده هذا الحديث من فوائد؟ أولا وجوب صوم شهر رمضان إذا ثبتت رؤية الهلال، وكذلك وجوب الفطر إذا رؤية هلال شوال. الثاني من فوائد هذا الحديث استحباب إشاعة خبر دخول وخروج رمضان بأسرع وسيلة وأسهلها. ونحن الحمد لله في عصر كثرت فيه هذه الوسائل التي بفضلها ينتشر الخبر من شرق المعمورة إلى غربها، وربما في 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 دقيقة واحدة أو في لحظة واحدة، حيث أصبح هذا العالم اليوم كقرية، كقرية. إذا تكلم إنسان في 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 أقصى القرية سمعه الآخر، فكذلك أصبح هذا العالم في استحباب أن يشيع الإنسان الخبر في ذلك، لأن الرسول قال صوم لرؤيتي وأفطر لرؤيتي. الثالث أن الحكم بالصوم والفطر معلق بالرؤية لا بالحساب. هذا رد في هذا الحديث على من يعتمد في صيام شهر رمضان أو في الإفطار منه على الحساب. الحساب غير معتبر عند العلماء المحققين لأنه خلاف النص، والنص قال بأنهم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، إذن فلا يعتمد على الحساب. قد يقول قائل، وقد يتسرب هذا إلى ذهني، يقول اليوم هناك أجهزة وهناك علم فلك قائم، فلماذا لا نعتمد الحساب ونعتمد الرؤية ونكلف أنفسنا ربما فوق الطاقة ونترصد لرؤية الهلال وقت ما راه وقت لا نراه، والحساب اليوم موجود وهو مضبوط والعلماء قائمون ويمكن لهم أن يضبطوا تاريخ الإفطار وتاريخ الصوم لسنوات عدة ربما خلال قرن. فنقول للإنسان لا ينبغي أن يعترض على النصوص وعلى شرع الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، وقد سبق في علمه أن الناس قد يصلوا قد يصلون إلى مثل هذا التقدم في العلوم وفي الحساب، بل وفي التدقيق في مسائل الحساب. ولكن الشريعة هذه صالحة لكل زمان ومكان، صالحة لكل زمان ومكان، ولهذا اعتبرت الرؤيا. ولا ندري، ربما هذا العالم المتطور اليوم قد يعيش في الغد القريب ربما أحوال غير هذه، قد يذهب عنهم هذا العلم وهذه الحضارة قد تسقط، وقد يعود الناس إلى العيش الأول، فلا يكون لهم علم بهذا الحساب وما يدرينا. ثم إن مسألة الرؤيا فيها أيضا حكمة عظيمة، وهي أن يرى الناس هذا الإله حتى يعرفوا كيف يعتدون بهذه الشهور القمرية، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم علامات في الكون يضبطون بها العبادات، أوقات العبادات. فأنت ترى مثلا أنك اليوم عندك الساعة حتى تعلم أوقات الصلاة، ولكن إذا لم تكن عندك ساعة فالله سبحانه وتعالى بيّن لك في هذا الكون، أعطى لك علامات تعرف بها وقت الصلاة فتضبط وقتك. كذلك الأكل والشرب، تعرف متى يبدأ الصيام وهو عند انشقاق الفجر، وتعرف متى تأكل وهو غروب الشمس حتى لو تسمع الأذان وحتى لو تكون عندك الساعة. فهذه هي ميزة العبادة في الإسلام، العبادات التي لها مواقيت ربطها الله سبحانه وتعالى بسمة وعلامات الكون، بخلاف هذا التوقيت الشمسي. فلو مثلا وجدت إنسان يعمل بالحساب الشمسي والآخر يعمل بالحساب القمري، لو وضعته مثلا في صحراء ما استطاع الآخر أن ينظم وقتها لأنه ما يعرف، لأن بداية اليوم مثلا في الحساب الشمسي يبدأ الساعة 12 ليلا، لكن ليس له علامة في الكون يعرف متى بدأ النهار ومتى ينتهي، ما يعرف 12 ليلا، ما يعرف إلا كان عنده ساعة. لكن أنت تعرف بداية يومك وهو أنه يبدأ بغروب الشمس، وتعرف متى ينتهي الليل وهو بطلوع الفجر، وتعرف متى يأتيك اليوم الثاني وهو بغروب الشمس، وتعرف أوقات الصلاة، وكذلك تعرف الشهر الآخر. لا يعرف الشهر، لا يعرف أنه الآن في شهر ديسمبر أو في شهر نوفمبر أو في شهر جانفي، لا يعرف. لكن أنت تستطيع أن تعرف بداية الشهر وتعرف آخر الشهر، لما يكون القمر في ليلة البدر تعرف أنك في تير العشر أو في الرابع عشر أو في الخامس عشر، تضبط وقتك. لما يبدأ الشهر تعرف الهلال في يوم الأول والثاني والثالث، وتعرفه في آخر الشهر ويظهر من جهة المشرق. هذه كل من تيسير الله سبحانه وتعالى ورحمته بهذه الأمة ولطفه بها. إذن هذا الحديث يدل على أن المعتبر في الصوم والإفطار هو الرؤية للحساب. فرابعا، إذا وقع ما يمنع الرؤية من سحاب أو غبار ليلة الثلاثين من شعبان، هنا تكمل عدة الشهر ولا يصام يوم تلك الليلة، بل يجب الفطر على القول الراجح وهو يوم الشك. كنا في اليوم 29 نلتقي بالهلال فما رأينا بسبب غيب أو غبار في السماء، لا نرى الهلال، هنا لابد أن نكمل عدة شعبان ننصر وهو يوم الشك. الغد هذا يوم الشك، وقد ثبت عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه حديث عمار فقد عصى أبا القاسم. النبي صلى الله عليه وسلم شق دوره له قالوا فاقدروا له معنى ضيقوا على شعبان, ضيقوا على شعبان بمعنى اعتبروه 29. إذن فيكون يوم الثلاثين الذي عند الغير هو يوم الشك بالنسبة إليه هو أول رمضان, إذن فيجب صومه عنده. لكن الذي ذهب إلى أصل أهل العلم أن تقدروا له بمعنى أكملوا عدة شعبان, أكملوها 30. ولهذا أكثر العلماء على أنه لا يجوز صيام يوم الشك. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى قول فريد في هذا, قال بأنه يجوز صيام يوم الشك. قال لو قيل بجواز الأمرين والفطر أفضل لكان أولى. لماذا ذهب إلى هذا القول؟ ذهب باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان له صوم في الجسم. فمثلا لو كان يوم الشك يوم الاثنين وهذا الرجل ألف أن يصوم يوم الاثنين, هل يجوز أن يصوم أو لا؟ يجوز أن يصوم لهذا الحديث, إلا رجل كان له صوم فليصوم ورغم أنه يوم الشك لكن الفطر أول. لكن قال بجواز الأمرين لهذا الحديث. لكن إذا لم يكن عدد الرجل أن يصوم ذلك اليوم كأن يوافق الاثنين والخميس فالفطر لا شك في ذلك أولى وخروج من الخلاف, ولأنه جاء في الحديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وهناك دليل نقلي نظري لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أكملوا عدة شعبان, لأن الأصل هو بقاء شعبان إلى كمال 30 وخروجه شك. قال العلماء ولا ينتقل من اليقين إلى اليقين مثله, ولا يمكن أن ينتقل الإنسان من يقين إلى شك, فبقاء شعبان هو اليقين هو الأصل أن يكمل 30 يوم وخروجه شك. يعني يمكن أن نخرج من شعبان في 30 ويمكن أن نخرج, إذن فلا يصار من يقين إلى شك بل يصار من يقين إلى يقين مثله. إذن الحديث هذا دل على أن إذا لم يرى الناس الهلال بسبب الغيم يكملون عدة شعبان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وثبت أيضا في حديث كثير روي بغير رب قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له, اقدروا له معنى أكملوا عدة الشهر وهي 30 يوم. ثم قال المؤلف ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها, يصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال. الأصل في رمضان كالقول في شعبان يكمل 30 يوما يكمل عدة إلا إذا ظهر هلال شوال, هنا لابد أن يفطر لأن صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له, فإن غم عليكم فاقدروا له. إذن قد يكون شهر رمضان فيه 30 وقد يكون فيه 29 وكذلك سائر الشهور. فإن قال أحد لقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم وصح عنه أنه قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذي الحجة, بعض الناس فهموا أن شهر رمضان لا ينقص معنى لا يكون 29 يوم يكون دائما 30 لهذا الحديث. بعض العلماء قال لا ينقصان أي لا ينقصان معنى بمعنى إذا كان شهر رمضان 30 يوم شهر ذي الحجة يكون 29, وإذا كان شهر رمضان 29 شهر ذي الحجة أي شهر العيد الأضحى يكون فيه 30 يوم. وبعضهم قال لا ينقصان أي من حيث الأجر والثواب بمعنى من صام إذا كان رمضان 30 يوم أو 29 وكذلك ما يقال في ذي الحجة فإن الثواب واحد لأنه يصدق عليه صيام شهر كامل, وشهر إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30 يوم. وهذا الثاني هو الذي قاله صاحب الحجة البالغة الإمام ولي الله الدهلوي, قال هذا الأخير هو أقعد بقواعد الشريعة, قال حتى لا يتسرب إلى ذهن أحد أن يظن أنه لو صام 29 أن ذلك أنقص في أجره وثوابه, فكأنه سد الذريعة حتى لا يفكر الإنسان في مثل ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله وبقي المسألة أطرها أن المعتبر بالرؤية هي الرؤية الليلية ليس الرؤية النهارية, يعني من رأى مثلا الهلال رأوا مثلا قبل المغرب هذا يعتبر بها الرؤية النهارية, بل المعتبر هي رؤية الهلال في الليل وهو بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس يرى الناس الهلال. أما إذا رأوه قبل المغرب فهذه الرؤيا غير معتبرة. ثم قال المؤلف: وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة. هذه مسألة ذهب إليها المؤلف، وهي قال أنه إذا رأى أهل بلد هلال رمضان أو هلال شوال أي في الصوم والإفطار، فهنا يلزم على سائر البلاد سواء كانت بعيدة أو قريبة أن تتبعها في تلك الرؤية. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، وهذا خطاب للأمة أي لعموم المسلمين، وهذا هو الحق الذي ذهب إليه أكثر الأئمة منهم أبو حنيفة وأحمد، أنه إذا رأى أهل بلد الهلال لزم سائر البلاد الأخرى الموافقة والمتابعة، وهو المذهب والقول الذي اختاره الإمام الشوكاني هنا في كثير من مصنفاته، وذهب إليه شارح الصديق حسن خان، وكذلك اعتبره الإمام ابن تيمية رحمه الله بأنه المذهب الحق. يعني يمكن أن يرى الناس الهلال مثلا في جاكرتا يصوم أهل طنجة على رؤيته، لأن هذا الخطاب لجميع المسلمين. وهذه المسألة التي تعرف عند العلماء باختلاف المطالع، لا شك أن اختلاف المطالع يتفق عليه العلم، لأنه يمكن أن يرى الناس الهلال في مكان ولا يراه في مكان آخر، وهذا معروف يعني عقلا وشرعا وحسا معروف بالضرورة. لكن الاختلاف عند العلماء هل يعتبر باختلاف المطالع أم لا يعتبر، وهذه المسألة فيها قولان معروفان للعلماء. بعضهم قال لا عبرة باختلاف المطالع، بمعنى لو رأى الناس الهلال في شرق يوم العيد وجب على من هو في الرياض أو في أوروبا أن يصوم، قال لأن الخطاب لجميع المسلمين والمسلمة أمة واحدة، وهذا المذهب هو الحق. لماذا هو الحق؟ لأن هذا يدل على توحيد المسلمين وعلى أن كلمتهم واحدة وعلى أن الخطاب يشملهم. لكن هذا لو تيسرت الظروف لتحقيقه، وكان المسلمون على كلمة واحدة، واختار حكام تلك البلاد على أن يمشوا وفق ما يصوم عليه بلد آخر دون النظر إليه بأي اعتبار، لو حصل هذا كان هذا هو الغاية. وبعض أهل العلم قالوا هناك العبرة باختلاف المطالع، وممن ذهب إلى هذا جماعة من السلف، فيروى عن الإمام الشافعي وعكرمة والقاسم بن محمد وإسحاق، والصحيح عند الأحناف أن على كل أهل بلد رؤية خاصة به، يعني ولا يلزمهم أن يتبعوا غيره. وهؤلاء أيضا لهم أدلة، واستدلوا بحديث كريب المعروف وهو في صحيح مسلم. هذا كريب كان في الشام ورأى الشام أهل الشام هلال رمضان بيوم الجمعة، لما أتى إلى المدينة النبوية وصام مع المسلمين فقال له عبد الله بن عباس: إنا رأيناه بالسبت، رأينا الهلال بالسبت، وإنا سوف نكمل الصيام حتى نرى الهلال أو نكمل عدة شعبان. وهذا حديث صحيح أيضا استدل به الشافعي وغيره من العلماء على أن لكل بلد رؤية خاصة به ولا يلزم أن يتبعوا غيره، بمعنى إذا رأوا الهلال صاموا، إذا لم يرأوا لم يصوموا. لكن كيف يوفق بين هذا الحديث وحديث المعروف صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي؟ أحسن ما قيل في التوفيق بين هذين الحديثين بأنه لا تعارض بينهما، وهو أن هذا الحديث حديث كريب يصدق على من مثلا من صام في بلده، مثلا احنا صمنا يوم الأحد ورانا صايمين الأحد والاثنين والثاني والثلاثاء والأربعاء، ثم بعد ذلك بلغنا أن أهل بلد آخر صاموا يوم السبت، لا شك أن من صام يوم السبت قد يفطر قبلنا بيوم، هذا ماذا يلزمه؟ هذا يلزمه أن يكمل الصيام مع أهل بلده، يكمل الصيام مع أهل بلده، ولا يلزمه أن يصوم مع أن يفطر مع من سبقه بيوم. هذا ما أحسن ما قيل في التوفيق بين هذا الحديث وهو حديث كريب المعروف وبين حديث المعروف حديث أبي هريرة الموضوع في الصحيحين وغيرهما، قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. والحاصل كما قال العلماء أنه لو تيسر للأمة الإسلامية أن تجمع على كلمة واحدة فهذا هو الحق الذي لابد أن يصار عليه. وما دام الاختلاف قد عرف في هذه الأمة وأنه قد دب إليها داء الأمم قبلها، فإنه يصوم كل أهل بلد على ما يتفقون عليه. فإن رأوا أنهم يصومون على أي بلد فلنا أن نتبع في ذلك الحاكم، وإذا قال حاكم ذلك البلد بأننا نعتبر رؤيتنا نحن فلا بد أن نصوم معه. ولماذا نجد إلى هذا القول؟ لأن من العلماء الأفاضل الذين نثق في علمهم وندين بفتواهم فإنهم ذكروا هذا، ذكروا هذه المسألة. يقول الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، وهو قد رجح القول بأن الأمة تصوم بخبر الوحي، قال هذا أمر متيسر اليوم للغاية كما هو معلوم، ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول الإسلامية حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله. قال وإلى أن تجتمع الدولة الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه، فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها، تقدمت في صيامها أو تأخر، لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين. وهذا قرار هيئة كبار العلماء في المملكة رقم 2، ذكروا هذه المسألة، قالوا اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حس وعقلا ولم يختلف فيها أحد، وإنما وقع الاختلاف بين العلماء في اعتبار المطالع من عدمه. ثم قال مسألة اعتبار المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين، وهو من الاختلاف السائر، من الاختلاف السائر المأذون فيه شرع. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ومنهم من لم يرى اعتباره واستدل كل فريق بأدلته. ثم قال وعند بحث هذه المسألة في مجلس الهيئة ونظر الاعتبارات قدرتها الهيئة أي هيئة كبار العلماء، وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة 14 قرنا ولا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد أعياد الإسلامية على رؤية واحدة، على رؤية واحدة، وهذا ينبغي أن يفهمه كثير من الناس المتحمسين الذين كانوا وقعوا ضحية التجاوزات السياسية وقالوا أن هذا البديل إذا اعتمد مثلا رؤية فإنه يريد أن يلبس على الناس ويريد أن يقسم الناس وأن يجعلهم صفا واحدا. هيئة كبار العلماء لما بحثوا الأمر قالوا لا نعلم أن في هذه الأمة وقد زال على وجودها 14 قرنا أنهم صاموا يوم أنهم وحدوا الأعياد الإسلامية، والدليل على ذلك حديث فوري أن أهل الشام صاموا وأهل المدينة لم يصوموا. ثم قال فإن أعضاء الهيئة يقررون بقاء الأمر على ما كان عليه وأن يكون لكل بلد إسلامي حق اختيار ما ترى بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما. فإن كان بلد يعتمد رؤية غيره ويقول إذا صام بلد نحن نصوم معه فلو لا ولا شك أن هذا الأول، لكن إذا قالوا لا لنا رؤية خاصة لكن نتبع الرؤية فلهم ذلك، قال ولا نلزم أحد بذلك. قال أما ما يتعلق بإثبات الأهلة بالحساب فقد أجمع أعضاء الهيئة على عدم اعتباره. أظن أن بهذه المسألة قد وضحنا شيئا ربما كان ملتبسا عند البعض. ثم قال المؤلف وعلى الصائم النية قبل الفجر، الصائم الذي يجب في حقه الصوم أن ينوي قبل الفجر، لحديث حفصة الثابت في الصحيح من لم يبيت أو من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. هذا الحديث فيه دليل على أن الصوم لابد له من نية، وهذه النية لابد أن تكون قبل الفجر طبعا عن المستطيع. فلو فرضنا أن إنسان لا يعلم بأن الصوم يكون غدا فاستيقظ في الصباح سواء أطعم أو لم يطعم، أفطر مثلا قيل له رمضان، هنا ينوي من ذلك الوقت بأنه صائم ولا إعادة عليه ولا قضاء عليه لأنه لم يكن عالما، وقد قال الله عز وجل ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن من علم أن غدا رمضان فهذا لابد أن ينوي، والنية محلها القلب، التلفظ بها بدعة، لا يقول نويت أن أصوم كذا، ومن تسحر فقد نوى واختلف أهل العلم هل يجب تعيين الصوم الواجب أم لا يجب تعيين، بمعنى هل يجب أن تقول أن تعين في نيتك بأن غدا هو رمضان وأنك تصوم شهر رمضان أو تصوم يوم رمضان، أم يكفي أنك نويت صيام فرض؟ قال لابد من تعيين. اختلف منه، بعضهم قال ما دام ينوي أنه يصوم فرض فلا يجب في ذلك، وبعضهم قال لابد من التعيين أي يعين هل الذي يصومه في الفريضة هو صيام شهر رمضان أو يصوم القضاء أو يصوم الكفارة أو يصوم النذر. لكن من علم أن غدا رمضان فلا بد أن يعين هذه النية بأنه يصوم شهر رمضان أو يصوم ذلك اليوم. واختلف أيضا هل يجب على الإنسان أو على الصائم أن يبيت النية كل ليلة أم تكفيه نية واحدة؟ الجمهور قالوا بأنه لابد أن ينوي كل ليلة كل ليلة، وأما المالكية فقالوا يجوز أن ينوي نية واحدة، نية في الشهر إذا نوى صيام شهر رمضان فيه تلك النية، قالوا لأن شهر رمضان عبادة واحدة والعبادة الواحدة لها نية واحدة فيكفي في ذلك. لكن اشترطوا في ذلك قالوا ما لم يقطعه مثلا بإفطار لعذر كسفر أو مرض، هذا قالوا يجب أن يجدد النية، أما من لم يحدث له ذلك القطع فإنه تكفيه النية الواحدة. أما من قال من تجديد النية كل ليلة فقد استدلوا بحديث الرسول إنما الأعمال بالنيات، قالوا وإنما شرعت النية من أجل تمييز العادة عن العبادة، وشرعت النية كذلك لتمييز العبادة عن بعضها، ولهذا قالوا لابد من تجديد النية كل ليلة، ومن تصحر فقد نوى. والنية هذه التي تكون في الليل أي تكون قبل الفجر قبل الفجر، وبعض أهل العلم من قال بأن النية في الليل تجب على الصيام المفروض، أما صيام النافلة فلا تجب فيه النية، لو نوى جاز له ذلك. لكن لو لم ينوي في الليل وأراد أن يصوم متطوعا في النهار فله ذلك. واستدلوا بحديث الرسول ما دخل على عائشة فقال هل عندكم غداء؟ قالت لا، فقال إني صائم. وهذا قول كثير من الفقهاء، وذهب إليه الإمام أحمد وهو قول عبد الله بن مسعود لهذا الحديث أنه لا تجب النية في ذلك. وقال غيرهم بأن النية تجب في الصوم مطلقا سواء كان صوم فريضة أو كان صوم تطوع. هذا الحاصل في هذا الموضوع، وكان بودنا أن نتكلم عن الموضوع الآخر وهو موضوع الصوم، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله.